الله، فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل قاعد على وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الترجمة، فقه هذه الترجمة جواز استنابة الحاكم من ينفذ الحدود وينظر في الأمور فيكون وكيلا عنه إذا كان ثقة. المؤلف قال: باب، هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ ففقه هذه الترجمة جواز استنابة الحاكم من القاضي من ينفذ الحدود وينظر في الأمور، إذا وكل إلى تنفيذ الحدود له أن يوكل من يقوم عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنسا أن يقيم الحد على هذه المرأة، ففي جواز استنابة الحاكم من ينفذ الحدود وينظر في الأمور فيكون وكيلا عنه إذا كان ثقة. ففيه جواز توكيل الحاكم من ينظر في الأمور ومن ينفذ الحد. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يجوز الصلح بالمال عوض على رقابة الحد، وأنه يرد المال على صاحبه ويقام الحد على من استوجبه. لأن الأعرابي لما زنى بامرأته هذا أراد أن يعطي الزوج عوض عن إقامة الحد مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليد هو الآن مرد عليك. أعطاه عن إقامة الحد 100 شاة ووليدة، وليدها عادة أما فرد عليه. ففي أنه لا يجوز الصلح بالمال عوض عن إقامة الحد، وأنه يرد المال على صاحبه ويقام الحد على من استوجبه. ولكن يجوز أن يتعافى الناس فيما بينهم، وأن يستروا عليه إذا فعل ما يجب الحد، وأن ينصحوه قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم إذا استوجب شخص الحد وفعل ما يجب الحد. لها أهل الحي لهم أن يتعافوا الحد فيما بينهم، يؤدبوه يضربوه فيما بينهم، أو ينصحوه يؤدبوه ولا يرفعون أمره إلى الحاكم، لهم هذا، ولا سيما إذا لم يكن له سوابق. لا يؤدب، ينصح حسب ما يناسبه، ما ينصح ولا يضرب يضربه الحي، يؤدبونه ويبخونه، يجتمعون ويؤدبونه ويبخونه ويأخذ عليه تعهد قبل أن يرفع إلى الحاكم. أما إذا رفع إلى الحاكم فإنه يجب إقامة الحد، ولا تقبل الشفاعة في إسقاطه، ولا يؤخذ المال عوضا مطلقا، لا قبل رفع إلى الحاكم ولا بعده، ما يؤخذ عوضا عن المال. وإنما لهم أهل الحي ينظرون، إذا كان ليس من أهل السوابق، إنسان زلت به القدم وفعل ما يجب الحد، سرقة مثلا تجب قطع اليد، أو مثلا شبهة مثلا تجب الجلد مثلا وجد عند امرأة، لهم أن يتعافوا فيما بينهم وأدبوه، ينظرون ما يناسب حاله، إما النصيحة أو التعهد أو الضرب، يضربه يجتمع أهل الحي أشرف عقلاء وأدبونه ويكفي هذا إذا رأوا أن هذا فيه تأديب له وفيه ردع له. وإذا أكمله السوابق يرفعونه إلى الحاكم حتى يقام عليه الحد. أما أن يؤخذ عنه المال فلا يؤخذ عنه المال، ولا تقول الشفاعة في إسقاط الحد. ولهذا جاء في الحديث: إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخذ المال عوضا عن الحد مطلقا، لا قبل رفعه ولا بعد رفعه. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن يقول أحد الخصمين للقاضي اقضي بيننا بكتاب الله. أو وكذلك أيضا سؤال المفتي أو القاضي عن الدليل أنه لا بأس بذلك فيخبر بالدليل ولا ينبغي له أن يغضب ولا يستنكر ذلك كما لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر. هذا الرجل قال للنبي اقضي بيننا بكتاب الله ولم يغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بكتاب الله معلوم يقضي بكتاب الله بالوحي ومع ذلك قال الأعرابي قال الأعرابي يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله ولم يغضب عليه. ففي دليل على أنه لا ينبغي للقاضي أن يغضب على الخصم إذا قال اقضي بيننا بكتاب الله أو كذلك المفتي أو سأل القاضي أو المفتي قال ما هو الدليل ما دليلك يخبره بالدليل ولا ينبغي أن يغضب ولا أن يستنكر كما لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم عند الخصومات والنزاع في أمور الدين. ولهذا لما حصلت هذه القضية قال ثم سألت أهل العلم. ففيه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على أنه ينبغي من كان عنده خدم أو أجراء أن يلاحظ اختلاطهم بالنساء وأن يعمل احتياطات الاختلاط. فهذا هذا الأعرابي عسيف يعني أجير أجير عند هذا الشخص فزنى بامرأته بسبب الاختلاط والملابسة وعدم أخذ الحيطة. ينبغي أخذ الحيطة من الخدم وسائق السيارات وعدم إمكانهم من الخلوة للنساء ما يفعل بعض الناس يكون يترك المرأة والبنت يذهب بها السائق وحدها. هذا من أسباب الشر وهذه خلوة هذه خلوة الشيطان ثالثهما يقول لا يخلون الرجل من امرأة إذا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية لا في البيت ولا في السيارة ولا في المصعد الكهربائي كل هذا من أسباب الفتنة. حتى المصعد الكهربائي إذا كان امرأة وحدها ما تدخل معها أو هي ما تدخل معها لأن هذا يعتبر خلوة. فهي من أسباب الشر. وفيه دليل على أن من الفوائد أن الزاني إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام وإذا كان ثيبا فإنه يرجم الحجارة حتى يموت كما في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. يجلد 100 لأنه بكر ويغرب عن البلد الذي وقع فيها فاحشة عام حتى تنقطع أسباب الشر. وأما المتزوج فإنه يرجم. المرأة متزوجة ولهذا قال يا أنيس اغدوا على امرأة هذا فرجمها فغدا عليها فرجمها في اللفظ الآخر فإن اعترفت فرجمها. وفي دليل على أن الإقرار يؤخذ به الإنسان. فالأعرابي أقر بأنه زنى فجلد والربا والمرأة اعترفت فرجمت والحد مطهر صاحب. والحكمة في كون المؤلف قال هل يجوز بصيغة الاستثناء للحاكم أن يبعث رجلا أورد الترجمة بصيغة الاستثناء كما ذكر الحافظ الإشارة إلى خلال محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قصد أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره. يعني القاضي يعني إذا أقر عنده شخص بشيء ما يأخذ بإقراره عند محمد الحسن حتى يشهد شاهد آخر يعني يقول لا بد من شاهدين. فلا يقول القاضي أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قسم أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد عليه غيره. وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بما أبداه إليه أنيس. أنيس ذهب إلى المرأة وقال يا رسول الله رجم إنها اعترفت فرجمها فأخذ بقوله. فادعى محمد الحسن أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن غيره لا بد من شاهدين يشهدون وليس وحده ما يكفي. والصواب أن الخصوصية تحتاج إلى دليل وأن هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه واحد وثقة يوكل فيه ويقبل قوله في إقامة الحدود. محمد الحسن يقول ينبغي أن يكون في مجلس القضاء عدلاً يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما. ينبغي كل قاضي يكون عنده عدلة حتى إذا أقر الخصم يشهدون فيكون الحاكم يحكم بشهادتهما، وهذا ليس عليه دليل. وقال المهلب من شرح البخاري إن هذا الحديث حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار. نعم هو صحيح، بأن اتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر. نعم 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 هذا الأصل، الأصل يقوم بهذا، لأنها لأن البلدة الأخرى مهما كانت الحال لا تكون مثل بلدها. لكن عند الحنفية إذا كان قالوا يخشى عليه أو كانت امرأة فإنه يحبس بدل تغريب يحبس. عند الأحناف إذا كانت مثل البلدة إذا كان ينفى إذا نفي كان أشد له أو يخشى عليه من فإنه يحبس. عند الأحناف الأصل التغريب، هذا هو الأصل. نعم.
باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأت كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث وقال الترجمان قل له
فقال للترجمان
قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قالوا الترجمان ثم مترجم الآن ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يقول من العربية مثلا إلى مثلا من الفرنسية إلى العربية، قالوا الترجمان. ويطلق على المبلغ قالوا الترجمان. ترجمان فيه لغات، ترجمان بفتح التاء والجيم، وترجمان بضم التاء والجيم، وترجمان بفتح التاء وضم الجيم. قيل فيه لغة الرابعة ترجمان، على هذا ما يغلط أحد. ترجمان، 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 تكون أربع لغات، اللغة الرابعة مختلفة فيها. ترجمان بفتح التاء والجيم، ترجمان بضم التاء والميم، ترجمان بفتح التاء وضم الجيم. قال بعضهم في لغة الرابعة ترجمان بضم التاء وفتح الجيم، والذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وهذه الترجمة باب ترجمان، باب ترجمة الحكام يعني القضاة، وفي لغة الكشمهين الحاكم بالإفراد، والحاكم يراد بها الجنس. باب ترجمة الحاكم يعني القاضي. باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد عند القاضي؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أشار المؤلف إلى الاختلاف في هذا. باب ترجمة الحكام عن القضاة، وهل يجوز ترجمان واحد كما ذهب إليه البخاري والحنفية وأحمد في رواية يقول يكفي ترجمان واحد عند القاضي، أو لا بد من عدلين كما هو قول الشافعي وأحمد المشهور عنه. إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم قالوا لا بد من ترجمين اثنين يترجمون، لأن الواحد الذي يترجم قد لا يؤمن، قد يغير، قد ينقل الكلام، أو لا بد من عدلين مطلقة تنزيلا لها منزلة الشهادة كما يقول محمد بن الحسن لهذا المؤلف ما جزم بالترجمة، قال باب باب ترجمة الحكام، وهذا وجد وجد مع بعض بعض المترجمين يترجموا بالعكس، مثلا تترجم الكلمة في التوحيد إذا كان عنده خلل في العقيدة المترجم يترجمه بالعكس، هذا وجد، هذا وجد في هذا الزمن، وجد أن بعض المترجمين كانوا يترجم للشيخ محمد الثاني رحمه الله وبالعكس، حتى جاء مترجم آخر وقال أخبر الشيخ بأنه يترجم بالعكس لأن المترجم عنده خلل في العقيدة، فالشيخ يقرر التوحيد وهذا يقرر الشرك، هذه مصيبة، ولهذا قال محمد الحسن ينبغي يكون عادلين. باب ترجمة الحكام القضاة يعني المترجم عند القاضي، وهل يجوز ترجمان واحد يكتفى به كما ذهب إلى البخاري والأحناف وأحمد في رواية قالوا يكفي ترجمان واحد كما ذكر مؤلف الأثر، وقال الشافعي لا بد من عدلين، إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لا بد من عدلين، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال بعض العلماء لا بد من عدلين مطلقة تنزيلا للترجمة ونزل في الشهادة، وهذا قول محمد بن حسن والصحابي الثاني لأبي حنيفة. المؤلف رحمه الله ذكر الآثار التي تدل على الاكتفاء بترجمة واحد كما ذهب إليه، قال وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود يعني خط اليهود، ومعروف أن اليهود لغتهم اللغة العبرانية والنصارى السريانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، قال حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبا تعلم لغتهم، وفي لفظ أن تعلمها بأشهر كان شابا، فهذا في دليل على أنه إذا تخصص طائفة من الدعاة لتعلم اللغات الأخرى اللغات التي حتى يستعين بها على الدعوة إلى الله هذا حسن، وليس مثلا كل الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية وكل الناس يتعلمون اللغة الفرنسية، إنما هذا يكون الدعاة المتخصصين يعتنون بهذا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أن يتعلم لسان اليهود لغتهم حتى يخاطب اليهود ويقرأ كلامهم، فتعلم لسان اليهود حتى حلقه زيد، قال زيد ثابت النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم كتاب اليهود على خط اليهود، قال زيد حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه، حتى يكتب لهم كان يكتب لهم بلغته كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كتبهم التي تأتي منهم إذا كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رضي الله عنه وعنده علي عبد الرحمن بن عوف ماذا تقول هذه، أي المرأة التي وجدت حبلة نزلة، قال عبد الرحمن بن حاطب تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، هذه ترجمة، يقول عبد الرحمن بن حاطب لعمر تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، ترجم عنها نقل الكلام عنها واكتفى به عمر واحد وشخص واحد، استدل المؤلف بكون النبي اكتفى بزيد واحد تعلم لسان اليهود، واكتفى عمر وعلي وعبد الرحمن بنقل خبر المرأة بواحد، ما تقول هذا، قال عبد الرحمن الحاطب تقول تخبرك بصاحبها الذي صنع بها يعني الذي المرأة التي وجدت حبلة أي زنى بها تخبره، وقال أبو جمرة صاحب ابن عباس كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس يعني أنقل كلام ابن عباس وبلغه للناس أي ترجمه، هذه الآثار والحديث ذكره تدل لما ذهب إلى البخاري رحمه من الاكتفاء بترجمان واحد الحاكم، قال المؤلف وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين، هذا قول محمد بن حسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فهم مع البخاري ما يكتفون بمترجم واحد، قال بعض الناس وهو محمد الحسن لا بد من مترجمين اثنين لأن الترجمة تدري مدى الشهادة والشهادة لا بد فيها من اثنين فكذلك الترجمة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكان قبل أن يسلم، كان أبو سفيان في ذلك الوقت قبل أن يسلم وكان في ركب من قريش، كان في الشام في تجارة، فلما سمع هرقل ملك الروم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل هنا أحد من بلاده؟ قالوا نعم، هنا جماعة من التجار جاءوا من بلاد العرب، قال أتوا بهم إليه، فأتوا بأبي سفيان وأتوا بأصحابه، وجعل ابن عباس جعل أبا سفيان أمامه أمام هرقل، وجعل أصحابه خلفه، وقال لترجمان قل لهم إني سائل، يعني هرقل، إني سائل من أبا سفيان عن هذا الرجل الرسول الذي ادعى النبوة، عما سائل؟ وقال لأصحابه الذين خلفه إن كذبني كذبوه، فجعلهم خلفه، وكان العرب لا يكذبون، لكن ابن عباس هرقل أبا سفيان يقول لولا أن يأثروا عني الكذب ما كذبت، لا أريد كذبا. فسأله مسائل كثيرة، سأله عن حسبه وعن نسبه وهل أتباعه يزيدون وهل ينقصون أو ينقصون وهل يرجع أحدهم سخطه لدينه وهل من آبائه من ملك، كل ذلك يخبره بالواقع. حتى قال أبو سفيان قلت ونحن الآن في مدة لا ندري ما هو صنع فيها وقت الصلح هذا، يقول ما استطعت تدخل لها كلمة، وحنا في مدة بيننا وبين الصلح ما ندري ماذا يفعل، قلت والله لولا أن يأثروا عن الكلمة كذا. فلما سأل عن المسائل قال له هرقل إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي حتين، هذا نبي هذه الأمة، لأنه كان يقرأ الكتب السابقة. في بقية الحديث قال لو استطعت أن أصل إليه لغسلت عن قدمي، وإن كان ما تقول حقا فسيمضع قدمي، لكنه شح بملكه لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع العظماء والدساتير وأراد أن يختبرهم وأغلق الأبواب وأخذ المفاتيح وأطلع عليهم من فوق وقال لهم يا معشر الروم هل لكم في السعادة الأبدية؟ أنتم تعلمون أن هذا الرسول هو النبي، تعلمون من كتبكم، هل لكم في السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة نتبع هذا النبي؟ فلما رأوه نخروا وحاصوا حصن الحور إلى الأبواب، وكان قد احتاط نفسه أغلق الأبواب والمفاتيح معه، فلما رأى أنه ما فيهم حيلة قال ردوهم عليه، فردوهم إليه وفي جلسة كل مكان، ثم اطلع عليهم من فوق كبريائه وقال إنما قلت هذا الكلام لأختبر ثباتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له، هذا آخر أمره. فقال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ظن الخبيث بملكه، ظن أني بخل، شح بملكه، آثر الدنيا على الآخرة، صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن قال لترجمانه قال هرقل قل له قل لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدم يحتي. وجه استدلال البخاري بالحديث الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هرقل على اعتماده على مترجم واحد، أقر على مترجم واحد لما بلغه ذلك ولم ينكره، أو أن المعروف عند الأمم الاكتفاء بترجمان واحد، إما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه كونه اعتمد على مترجم واحد، أو أن المعروف عند الأمم الاكتفاء بترجمان واحد. فهذه الآثار والحديث تدل لما ذهب إليه البخاري رحمه الله من الاكتفاء بترجمان واحد للحاكم، والمسألة فيها أقوال كما سمعتم، الاكتفاء بالواحد هذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأحناف واختيار البخاري والمنذر وطائفة، والشافعية والشر عند الحنابلة لا بد من مترجمين إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم، ومحمد الحسن يقول لا بد من مترجمين لأن الترجمة تجري مجرى الشهادة، يشترط فيها العدل كالشهادة. نعم.
باب محاسبة الإمام عماله. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية، وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟
نعم.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أهديت لي. فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام: بغير حقه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ما جاء الله رجل ببعير له رغى، أو ببقرة لا خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟
نعم. هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام في مواضع، من أتابه لهذه الترجمة محاسبة الإمام عماله في الحديث في الترجمة محاسبة الإمام عماله على ما قبضوا وعلى ما صرفوا كما في الترجمة، وأن الإمام له أن يحاسب عماله، ولا أين الذي قبضتم؟ إذا أرسل عمال إلى جباية الزكاة وأخذ الزكاة، أين الذي عملت؟ وين الذي قبضتم؟ وين الذي صرفتم؟ حاسبهم، محاسبة الإمام عماله على ما قبضوا وصرفوا كما في الترجمة. وفي الحديث الدليل على أنه لا يجوز للعامل أو الموظف أو القاضي أن يأخذ هدية من الخصوم أو المولى عليهم أو ممن له حاجة عنده أو معاملة، أو يتوقع أن يكون له حاجة أو قضية بعد ذلك، وأن جميع ما يعطاه بسبب العمل أو باسم العمل فإنه ينبغي أن يجعله في بيت المال أو مع الصدقات التي يجمعها، أو يقول ضعها في كذا أو لا يقبلها منه. الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز للعامل أو الموظف أو القاضي أن يأخذ هدية من الخصوم أو المولى عليه. العامل على الصدقة لا يأخذ هدية ممن يجب الزكاة منهم، وكذلك الموظف لا يأخذ هدية من المراجعين، والقاضي لا يأخذ هدية من الخصوم أو المولى عليهم، أو ممن له حاجة عنده أو من معاملة يقول أعطني كرامة عشان أجز لك المعاملة، هذا ما يجوز. المعاملة يجب أن يجزها بالعمل، الموظف من له حاجة أو معاملة، أو يتوقع أن يكون له حاجة عنده يعطيه مثلا هدية أو كذا، ثم بعد يوم أو يومين يفتح عنده خصومة يذهب للقاضي، يعني هذه هدية نشرح، يعني أعطيتك هذا عشان انتبه لي، أو الموظف يكون له معاملة عنده فيعطيه هدية. فلا يجوز أن يأخذ ممن له حاجة عنده أو معامل أو أتوقع أن يكون له حاجة أو قضية بلدي، وأن جميع ما يعطاه بسبب العمل أو باسم العمل فإنه ينبغي أن يجعل في بيت المال أو مع الصدقات التي يجمعها إذا كان الصدقات، أو يقول ضعها في كذا أو لا يقبلها منه، لكن أخشى أن لا تقبل، لأن الآن لو يأخذ ما ويجعلها في بيت المال يمكن ما تروح لبيت المال، فلا يقبلها، يردها عليه، يقول أنا موظف لي مرتب ما أخذ منك، هذا عملي، أو لا يقول أنا، بل يردها عليه لأنه رشوة، لأن هذا رشوة. وفي معنى الرشوة وسبب الحيث والجور والميل إليه، وهي من الغلو، يعني هذه إما رشوة أو في معنى الرشوة، إما رشوة أو في معنى الرشوة، وهذه الرشوة التي أخذها سبب في الحيث والجور والميل إليه، وهي من الغلو، من الغلول، والأصل الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسوتها. قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. لكن من كان يهاديه قبل العمل أو الولاية وأهدى له بعد الولاية وليس له قضية ولا خصومة فلا بأس بها، شخص بينك وبينه صداقة أو قرابة تتهادى فيها قبل أن يكون قاضي، قبل أن يكون موظف، لا بأس تتهادى، بشرط أن لا يكون له قضية ولا خصومة عندك، لكن ما له قضية ولا خصومة وكانت بينكما مهادف قبل الولاية وقبل العمل فلا بأس في هذا القيد، لأنها جارية بينه وبينه قبل العمل، فهذه مهادات بينك وبينها ابن عمك أو قريبك أو صديقك أو زميلك، بينك مهادات قبل العمل، لكن بشرط ألا يكون له خصومة ولا 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 قضية. أما إذا كان الخصومة قضية ما لا رشوة فلا يأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من الغلو، أن العامل الذي يرسله لإجابة الزكاة ثم يأخذ شيئا فإنه يعتبر غلو، يأتي به يوم القيامة يعذب به يوم القيامة. ذكر المؤلف حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال ابن اللتبية ويقال ابن الأتبية على صدقات بني سليم، يعني يجمع الصدقات، والصدقات صدقة الفريضة زكاة يجمعهم بني سليم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاسبه قال ابن اللتبية: هذا الذي لكم وهذه هدية من هدية لي. أعطى النبي الصدقة في الجنة وقال: هذه هدايا من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ يعني الهدية ما جاءك بسواد عيونك، ما جاءت إلا كأنك عامل، عامل عندنا. لو جلست في بيت أبيك وأمك ما لست بعمل، أحد يعني يعطيك صدقة، ما أحد يعطيك هدية، فالهدية جاء رشوة من أجل العمل حتى تخفف عليهم حتى تتساهل معهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. في مشروعية الخطبة إذا حصل الأمر مشروعية قول أما بعد، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي الأشخاص بأعيانهم وإنما يأتي بالعموم، ما قال لنا فلان فلان فعل كذا وكذا، قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم هذه هدية أهديت لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتي هدية إن كان صادقا؟ ثم حلف النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لتأكيد المقام وهو الصادق وإلا مقسم، فوالله لا يأخذ أحد منكم شيئا، قال هشام بغير حقه في هذا القيد، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة يعذب. ألا فلا أعرف أن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء، إذا أخذ بعير يأتي يوم القيامة على رقبة له رغاء فضيحة أمام الناس يعذب به، أو ببقرة لها خوار صوت البقرة، إذا أعطي بقرة خذها بغير حق يأتي يحملها على رقبته لها خوار صوت البقرة، أو شاة تيعر صوت الشاة، وفي اللفظ الآخر أو رقاع تخفق إذا رقاع دره. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، هذا يدل على أنه كان عليه رداء عليه الصلاة، لما رفع يديه رؤية بياض إبطيه، لو كان عليه قميص ما رؤي بياض إبطيه، لكن على عادة العرب كانوا يلبسون الأزر والأرضية، في الغالب أنه يلبس رداء إزار يشد النصف الأسفل ورداء على الكتفين مثل المحرم العرب، وكانوا أحيانا يلبسون القمص والقميص هذا، لكن ما يلبسون الغتر هذه، يكون في الغالب يكون عمامة، يكون عمامة، أو يكون النبي كان عمامة سوداء أو عمامة كذا، أما يلبس قميص يلبس القميص أو يلبس الإزار والرداء، هذا في الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه من المبالغة، وقال: ألا هل بلغت؟ فقال الله قالوا: نعم، شهدوا له بالبعض عليه السلام، بلغت أن هذا غلول وأن هذا محرم وأن هذا لا يجوز. قال: أنا الرشوة تسهل بها كثير من الناس، بدليل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأن توعد عليه بهذا العذاب أنها من كبائر الذنوب، ويدل على ذلك الحديث الآخر: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ والرائش، الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، والرائش الواسطة بينهم الذي يسعى بينهم، كلهم العلوم الثلاثة كلهم بتكون الكبائر، الرائش المعين على الباطل، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، نسأل الله السلامة والعافية. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن لا يكون على كبيرة، دل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سم
باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى قال أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله، وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري وقال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله.
نعم.
وقال عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا الترجمة لبطانة الإمام وأهل مشهورته. البطانة فسره المؤلف قال الدخلاء، البطانة هم الدخلاء، يعني الدخلاء على الرؤساء مكان خلوتهم الذين يشيرون عليهم ويفضون إليهم بالأسرار، هذا الدخلاء، ويصدقونهم فيما يخبرونهم مما يخفى من أمر الرعية ويعملون بمقتضاه، هذا هم الدخلاء. ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. البطانة الدخلاء على الرؤساء اللي حول الرئيس أو الملك أو الوزير أو رئيس القسم، حوله من حوله ممن يفضون إليه بالأسرار ويصدقهم فيما يخبرونه به مما يخفى من أمر الرعية ويعملون بمقتضاه. فإذا كانت البطانة بطانة خير كان ذلك خيرا للرعية، وإن كانت بطانة الشر كان ذلك شر على الرعية، والمعصوم من عصم الله. وفي حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم فالمعصوم من عصم الله. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من حتى النبي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. ولكن هذا التقسيم بالنسبة للنبي لا يلزم منها أن يصغي النبي إلى بطانة الشر ولا يعمل بقولها لوجود العصمة، لأن الأنبياء عصمه الله وفي المعصوم من عصم الله، ففيه سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا التقسيم إنما هو بالنسبة للنبي، لا يلزم منه أن يصغي النبي إلى بطانة الشر ولا يعمل بقول هذه البطانة لأنه معصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالمعصوم من عصم الله، ففيه سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يسلم وقد لا يسلم. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا، الأثر تقوية، عن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله، يعني من قول أبي سعيد لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، على هريرة من متابع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زيد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله، من قول أبي سعيد. وقال عبيد بن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي أيوب. جاء في معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. قال ابن التين يحتمل أن يكون مرض البطانتين الوزيرين، وزير خير ووزير شر، ويحتمل أن يكون الملك والشيطان، وقال الكمال يحتمل على المراد البطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير، لكل منهما قوة ملكية وقوة حيوانية. والأقرب والله أعلم كما سبق ليس المراد بها يعني بطانة من الناس، مثل ما جاء في الحديث جعله وزيرا صالحا الناس يذكره وإن ذكر عنه، وإذا لم يذكره خيرا جعله وزيرا سوء الناس لم يذكره وإن ذكر لم يعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصم الله. نعم.
باب كيف يبايع الإمام الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم.
نعم، هذه الترجمة باب كيف يبايع الإمام الناس. المراد بالكيفية هنا الصيغة القولية الفعلية كما ذكر في الحديث، كيف يبايع الناس الصيغة ذكر في الحديث البيع على السمع والطاعة والبيع على الهجرة والبيع على الجهاد والبيع على الصبر والبيع على عدم الفرار حتى الموت والبيع على الإسلام وعلى بيعة النساء. كل هذه صفة الكيفية، كيفية البيعة، بيعة الإمام الناس. الصيغة القولية فإنه ذكر في الأحاديث الستة البيعة على السمع والطاعة والبيعة على الهجرة والبيعة على الجهاد والبيعة على الصبر والبيعة على عدم الفرار والبيعة على الموت هو معنى عدم الفرار، وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام، كل ذلك وقع عند البيعة بينهم. ولهذا قال باب كيف يبايع الناس، ما كيفيه يبايعهم، إما يبايعهم على الجهاد، يبايعهم على الصبر، يبايعهم على الهجرة، يبايعهم على السمع والطاعة، يبايعهم على الموت. الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت قال بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ولا الشهد في المنشط والمكره، وأن لا ننزع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الليل وتلعب. هذه البيعة في الحديث البيعة على السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره، قوله هو أن لا ننزع الأمر أهله، الأمر يعني الولاية الإمارة والملك. في الحديث البيع على السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره وعدم منازعتهم وعلى قول الحق وعدم الخوف لومة لائم. ولهذا قال وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. فهي البيع على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني فيما يكره الإنسان وفيما يحبه، فيما يوافقه وفيما لا يوافقه، لا ينزع يدا من طاعة ولا ينازع ولا في الأمور ولا يخرج عليهم ولا يؤلب الناس عليهم ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا جور الظلم. والسمع والطاعة لولاة الأمور مقيد بالأحاديث الأخرى، مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية، لحديث إنما الطاعة في المعروف، وحديث لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لا، هذا النصوص يقيد بعض بعض. وعدم منازعتهم مقيد بما إذا لم يعملوا كفرا واضحا، لحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فهذا الحديث شرط ثلاث شروط للخروج، أن يفعل كفرا لا فسقا ولا معصية، وأن يكون بواحا يعني واضحا لا لبس فيه ولا شك فيه. عندكم من الله في برهان يعني دليل واضح من الكتاب والسنة. وفي الحديث الآخر الذي ذكره مؤلف عند الاستطاعة، شرط الاستطاعة والقدرة، ولا بد من وجود البديل المسلم الذي يحل محله. فإذا وجد هذه الشروط الخمسة جاز الخروج، وجب الخروج. أما إذا لم توجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن يفعل كفرا لا فسقا ولا معصية، وأن يكون واضحا لا لبس فيه، وأن يكون دليل عندهم من الله في برهان، وأن يكون في دليل واضح من الكتاب والسنة، وأن يوجد البديل، وأن توجد الاستطاعة. وهذا كله جاء في الحديث. فالنصوص ضم بعضها البعض وجمع بين الأدلة، ومقيدا بالاستطاعة كما سيأتي في الحديث. هذه أربعة شروط كلها موجودة في الحديث. الحديث الثاني حديث أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، إشارة من سلمان لما تحزب الأحزاب والكفرة جاءوا المدينة للقضاء على الإسلام وأهله، أشار سلمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، وكان قال إن هذا يفعله أهل الفرس، يفعلون هذا حفر خندق حاصب المدينة ولا يجعلون لا أبواب فيها بوابين. وجعلوا أيام مدة طويلة لما سمعوا من الحفر فحفروا، فلما جاء الأحزاب وجدوا الخندق من كل جانب ما استطاعوا، قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. وكان حفر الخندق في الشتاء، كان في أيام باردة. عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة يوم بارد والمهاجر والأنصار يحفرون الخندق، فقال عليه السلام اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهذا في الحديث البيع على الجهاد إلى الموت وعدم الفرار، نقول لهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، هذا البيعة على الجهاد ما بقينا أبدا، بيعة على الجهاد، وهذا هو الشهد. وفيها أنه لا بأس بترداد بعض الكلمات التي تنشط العمال على العمل، مثل هذه الكلمات اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر الانصار والمهاجره، ولا يشترط ان تكون قولها جماعيا، لكن قد تختلف الاصوات بعضها ببعض، فكان الصحابه يتقوون بهذا، مثل الكلمات التي تدين العمال صاروا يحملون مثل لبن يصعدون بالصف، تجد العمال يقولون كلمات تنشطهم. فكان الصحابة هم الأنصار والمهاجرين يحفرون اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. إن الأولى في الأبيات الأخرى إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ثم فرصتهم أبينا، هذه كلمات تعين وتنشط وليست من الله مثل الأناشيد الجماعية التي يفعلها بعض الناس ويلحنونها بألحان تطرب، لا ليست مثلها، ولا يرفعون الصوت في وقت واحد يرفعونه ونزلونه في وقت واحد، إنما الكلمات يقولون تنشطهم ليس في حجة لهؤلاء هذا يسمونه نشيد الإسلام، هذا ليس نشيد. الواقع الآن في التسجيلات مو بنشيد، هذا غناء صريح واضح في طرب، الشيطان عجز عنهم الغناء لكن جاء من هذه الناحية، يرفعون الصوت ينزلون بصوت مطرب، وأحيانا يلحنون، وأحيانا يكون واحد يلحن تأوهات هو غناء حقيقي، وصار إذا جاء يسجلون الشريط يروح نص الشريط كله الغناء ونشيط، هذا غلط، هذا ما ينبغي، هذا ينبغي له التسجيلات أن يقلعوا عن هذا الشيء وأن يسجل المحاضرة من أولها، يتركوا هاللخبطة وهالغناء وهالنشيد الجماعي وهالتأوهات، ولا يضيعون على الناس نصف الشريط، يبدأ الشريط من أول المحاضرة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، هذا قيد وهو الاستطاعة فتكون شروط الخروج على ولاة الأمور هذا قيد منها، أن يفعل كفرا وأن يكون بواحا وأن يكون عندكم الله برهان ووجود الاستطاعة فيما استطعتم ووجود البديل المسلم الذي يحل محله. عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقولنا فيما استطعتم. وهذا القيد والاستطاعة ليس خاصا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل هو عام في جميع الأمور، في فعل الطاعات وترك المحرمات. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالاستطاعة هذا قيد وليس خاصا بالشرطة، بل هو عام في جميع المأمورات والمنهيات. الإنسان يكلف بقدر استطاعته، لا يكلف نفسه إلا وسعها، لا يكلف نفسه إلا ما أتاها. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر قال شهدت ابن عمر رضي الله عنه حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك.
نعم. هذا فيه أن ابن عمر بايع عبد الملك مروان لما استتب له الأمر بعد قتل عبد الله بن الزبير، وذلك في سنة 73 من الهجرة بعد مقتل عبد الله بن الزبير بايع عبد الله بن عمر. كان ابن عمر اعتزل الفريقين ثم توفي بعدها في آخر عام 74، أصابه ألم في رجله، وذلك لأن الحجاج بن موسى من العراق دس رجلا يكون بجوار ابن عمر وهو يصلي ومعه سيف مسموم فأصاب رجل ابن عمر فألمت ثم توفي بسببها. فقال الحجاج وهو أمير الحج أمره عبد الملك مروان وقال له: اسمع كلام ابن عمر واقتدي به. وجاء إلى سرادق بن عمر وقال: يا أبا عبد الرحمن الرواح الجمعة. فبين له أن السنة رأى التبكير وقال: إن كنت تريد السنة فبكر. ثم أمر رجلا بأن يصلي بجواره ويصيب رجله بالسهم المسموم فأصابه. فقال الحجاج: لو نعلم أبا عبد الرحمن فعل ذلك لا عمر. قال: أنت الذي فعلته. فأصابه بسهم في رجله ثم مات ابن عمر رضي الله عنه. كان ابن عمر رضي الله عنه لم يبايع في زمن الخلاف بينه وبين الزبير، ما يبايع في وقت الخلاف، لما تم قتل عبد الله بن الزبير واجتمع الناس عليه بايع، كما أنه لم يبايع في زمن الخلاف بين علي ومعاوية. ثم لما اجتمع الناس على معاوية بعد مقتل علي بايعه، وكذلك بايع عبد الملك بعد اجتماع الناس عليه بعد مقتل عبد الله بن الزبير. ولهذا قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس، يعني اجتمع مراد اجتماع الكلمة، حيث اجتمع الناس على عبد الملك في وقت الخلاف ما يبايع، يعتزل الفريقين، فإذا زال الخلاف بايع. قال: كتب عبد الله بن عمر لعبد القرآن إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا مثل ذلك. والشاهد قوله ما استطعت قيد، قال حسب الاستطاعة. وفيه السمع والطاعة لولاة الأمور أن هذا مقيد بالسمع والطاعة، هذا هو الشاهد، قال ما استطعت. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم.
نعم. والشاهد من الحديث قوله فلقنني فيما استطعت، في أن البيع على السمع والطاعة على حسب الاستطاعة، والنصح لكل مسلم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور وعلى النصح لكل مسلم، لكن لقن كلمة ويقال فيما استطعت إذا حسب القدرة والاستطاعة، وهذا دلت عليه النصوص: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله
كتب إليه عبد الله الكاتب عبد الله
صلى الله عليه.
قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الملك عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك.
نعم، والشرط قوله فيما استطعت، هذا قيد. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.
الشرط أن يبايع على الموت، والمعنى أنه بايع على عدم الفرار ولو أدى ذلك إلى الموت. المراد أنهم بايع على عدم الفرار. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يقول شخبره أنه ما جاء لقتال إنما جاء العمرة، احتبس المشركون عثمان، وشاع بين الصحابة أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال المشركين إلى الموت وإلى الموت. فلما سمعت قريش بذلك خافوا وأطلقوه. فالشاهد من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت، على الموت المعنى على عدم الفرار ولو إلى الموت، هذا المقصود. المقصود بايع على عدم الفرار ولو أدى ذلك إلى الموت. وفي حديث أنه بايعهم على أن لا يفروا، والمعنى واحد، بايعهم على الموت وعلى عدم الفرار، معنى واحد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن
الزهري،
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي ينافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه، وما للناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فباين عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادع لعثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر رضي الله عنه، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يدينون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون.
هذا في قصة البيعة لعثمان رضي الله عنه، في قصة البيعة، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن جعل الأمر شورى بين ستة، بين علي وعثمان وعبد الرحمن وعوف وسعد بن وقاص والزبير وطلحة، فقال لهم عبد الرحمن: نحن على ستة الآن، نريد ضيق الدائرة، يخرج ثلاثة، بدل ما يكون ستة يكون ثلاثة. فقال كل واحد، واحد قال جعلت أمري إلى عثمان، واحد قال جعلت أمري إلى علي، واحد قال جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فصار ضاقت الدائرة ستة. كيف الآن نختار واحد؟ قال عبد الرحمن: الست يخرج ثلاثة، ثلاثة يقول لا ندخل ثلاثة، نجعلها ثلاثة. فخرج ثلاثة ثلاثة، فصارت الآن بين علي وعثمان وعبد الرحمن العوف، ضاقت الدائرة. قال عبد الرحمن للشيخين علي وعثمان: لست أنافسكم بهذا الأمر، أنا لا أريد الخلاف، لكن إن شئتم اخترتها منكم، اخترت منكم تجعلون الأمر لي وأنا أختار. قال: لا آل جهدا ونصحا في أن أنظر يعني اختيار الناس وأشاور الناس حتى أرى وجوه الناس، فرضي الشيخين عثمان وعلي، صارت الآن بين اثنين عثمان وعلي، وعبد الرحمن صار له الاختيار والانتخاب يعني. أن حميد بن عبد الرحمن أخبر أن المسور أخبر أن الرهط الذين ولاهم عمر الستة كما سبق، علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد وسبير وطلحة، اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي ينافسكم على هذا الأمر، الأمر خلافة، لا أريد الخلافة، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، إن شئتم تجعلوا الاختيار لي أنا اختار. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، صارت الآن الخيار بين اثنين عثمان وعلي، وعبد الرحمن هو اللي جعل له الاختيار. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس على عبد الرحمن، قال يقول هذا من المسور، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه، ترك الناس الستة كلهم اتجهوا إلى عبد الرحمن، يشاورونه ويشيرون عليه، لأن الاختيار وكل إليه، ترك الناس الزبير وسعد وعثمان وعلي، الاختيار عبد الرحمن، وصاروا يشاوروا الناس هذه الليالي ثلاث ليالي. ولهذا قال المسور: حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه، يعني لا يأتون إليهم، لأن الاختيار وكل جعل لعبد الرحمن. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، قال أو قال من هو المسور المخرمة، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن يعني ابن عوف بعد هجع من الليل، بعد ما مضى جزء من الليل طرق بابه فضرب الباب حتى استيقظت، قال المسور المخرمة، فقال: أراك نائما، نائم أنا ما في نوم هالليالي، المسألة مهمة حتى يتم اختيار الخليفة، أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، ثلاث ليالي ما اكتحلت عيني بكبير نوم، يسهر يشاور الناس، يأتي إليهم في منازلهم ويشاور أمراء الأجناد، فوالله ما اكتحلت هذه ثلاث بكبير نوم، فانطلق انطلق فادعو الزبير وسعدا. يقول المسفر فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعا لي فقال ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه المناجاه سرا حتى بهار الليل، حتى تصف الليل، هذا اول الليل، لانه اتى ما كان يسر مثلنا، كانوا ينامون بعد العشاء مباشره، فلما ذهب هجع من الليل شيء يسير من الليل طرق المسفر وقال اخرج ادعو لي فلان وفلان، ثم شاورهما ثم ذهب، ثم قال ادعو لي عليا، فجعل يناجيه، المناجاه فيها كلام سرا حتى بهار الليل، حتى تصف الليل. ثم قام علي من عنده من عند عبد الرحمن وهو على طمع أن يولي الخلافة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا لأن تواق الخلافة رضي الله عنه، فكان يخشى منه، وشاوره ناجح أولا قبل عثمان حتى تصف الليل، ثم قال اذهب، ثم قال لي ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه سرا حتى فرق بينهما المؤذن الصبح إلى فجر، علي إلى نصف الليل، عثمان حتى إلى الصبح. فلما صلى الصبح واجتمع الناس واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، أرسل عبد الرحمن إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد، وكان وافى تلك الحجة مع عمر في الأوطان، اجتمع الأمراء وأمراء الأجناد، أمراء الأجناد والمهاجرين والأنصار كلهم اجتمعوا، فلما اجتمعوا في المسجد لأن أرسل إليهم ووعدهم، قام عبد الرحمن خطيبا بينهم، تشهد حمد الله وثنى عليه وشهد الله بالوحدانية وبالرسالة، ثم قال أما بعد، في مشروع أما بعد كلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوله في خطبة ورسائل، يا علي، خاطب علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، يعني كلهم مالوا بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ثم قال لعثمان مد لك، فمدده، فقال أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين بعده، فقام بقية الستة وبايعوه، ثم قام المهاجرون وبايعوه، ثم قام الأنصار وهاجروه وبايعوه، ثم بايعهم الأنصار، ثم بايعوا جميع المسلمين، فتمت له البيعة إجماع بدون تخلف، إجماع كامل. بيعة أبي بكر تخلف سعد لأنه كان يعني يطمع في الخلافة لأنه ولاه الأنصار، ثم بايع بعد ذلك، لكن عثمان اجمع من الجميع، بايعه الستة أولا، بايعه عبد الرحمن الاختيار وكيل إليه، ثم بايعه بقية الستة، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ثم بايعه مرأة وديان، ثم بايعه جميع المسلمين، تمت له البيعة. وهذا هو الشاهد من قصة مبايعة عثمان للناس على كتاب الله وسنة رسوله والخليفتين وسيرة الخليفتين من بعده، تمت له البيعة. ولهذا يقول العلماء من طعن في من قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم، لأن يعني أجمعوا إجماع كامل، احتقر رأي المهاجرين والأنصار أجمعوا، وهذا إجماع من العلماء على تقديم علي على عثمان، عثمان على علي في الخلافة، إجماع من العلماء، وأنه مقدم، ومن قدم علي على عثمان في الخلافة يقول شيخ الإسلام تيمية في